السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناصح الرؤوف الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا ربنا دوما حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديد، 14 شوال 1433 هجريا، الموافق 1/9/2012 ميلاديا. هل كشفت خطبة الرئيس بطهران عن توجهات السياسة الخارجية المصرية الجديدة؟ ده استفتاءنا. نعم، لا، لا أدري. طبعا هستهل الحلقة بعزاء واجب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قناة الناس، أبعث ببرقية عزاء للأستاذ يسري فودة في وفاة والدته. الله أسأل أن يتقبلها في الصالحين، وأقول له لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبك وأن يرزقك وأهلك الصبر والسلوان. الحقيقة يمكن عندنا النهاردة كلام كتير قوي، أوله ما يخص أبو حملات. حال إن أبو حملات يعني جمع إلى حمالاته جهلا، فصار عندي أنا أبو حملات أو أبا حملات وأبا جهل في نفس الوقت. هذا الرجل يعني الشيعة مش لعبوا في دماغه، ده الظهر شلوله طاسة راسه وصبوا فيها كل أفكارهم المسمومة، وعايز يقنعني إنه مش شيعي. يعني اللي مش مصريين شعروا بشيء من السعادة أن يترضى رئيس الجمهورية في معقل إيران، ودي دلالة. هي مسألة مش مسألة إنه الرئيس محمد مرسي بيقارنه بأوباما لما جه هنا، ومش عارف لما بوش أرى مقال ديني أو حاجة. إنما الحقيقة طبعا من الحاجات الغريبة جدا اللي عايز يعني أقرأها على حضراتكم، إن إبراهيم عيسى، نشوف الفيديو الأول، شوف الفيديو الأول ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. خليكم معنا.
أول خناقة، أول معركة أهلية جرت بين المسلمين للأسف، ويعني وفيهم من فيه، كانت في مسجد رسول الله، وكانت معركة بالنعال. وهذا أمر يفتح لنا قوسا كبيرا في موقف السيدة عائشة بقى من عثمان ومن موقعة الجمل.
طبعا إبراهيم عيسى يعني كاتب المقال بتاعه، الحقيقة مقال يعني من طبعش هطبعه لكم إن شاء الله أو هيجيلي دلوقتي من الإعداد، إنما كفاية أقول لكم إنه عامل كان كتاب الحقيقة في منتهى البشاعة، ما سلمش منه حتى الشيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه. يعني بصوا بيقولوا إيه على الشيخ الشعراوي أبو حملات أبو جهل إبراهيم عيسى، بيقول: والحق يقال إن ما يدفعني دفع للخلاف مع الشعراوي والاختلاف عليه وتشريح وتفنيد كل ما يقوله، فلم أرى شيخا يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم والتقدم إلا الشعراوي، ولم أصادف حتى الآن على الأقل رجلا يستخدم كل المنحة الربانية التي أنعم بها عليه فيما يخدم التخلف بمثل ما رأيت الشعراوي. أبو حملات الجاهل. وإذا كانت أفكاره ضد العلم والمرأة والتسامح والديمقراطية والمسيحيين لهانت، لكن أن يتحول الرجل إلى سيف مسلط على رقابنا إذا اختلفنا أو عارضناه، وأن يصير بابا فاتيكان على الطريقة الإسلامية، وأن يصبح كذلك جسرا تعبر عليه الفتاوى الرسمية والسلطانية والمتطرفة على السواء، وأن تتجسد أفكاره وسلوكياته نموذجا للإسلام البدوي والفقه النفطي، وهذا الفصل الذي أتعرض فيه للشعراوي وأعرضه يتركز على خصلة رئيسية وركيزة أساسية في حياة الشعراوي، وهي تملقه ونفاقه لأصحاب السلطة والمال والجاه، وولاؤه القريب لكل رئيس بالفتاوى والقصائد. ادي ابو حملات. طبعا انا يعني معلش المقال لما يطبع يجي هرجع تاني لابراهيم عيسى هذا الكذاب الاشر اللي عمل لنا يعني قلم يقطر حقدا. الاستاذ ابراهيم عيسى ده الناس تعرفين مشكلته فين؟ ابراهيم عيسى زي بعض الكتاب كده متصور انه هو يعني اذكى من الموساد الاسرائيلي وانبه من السي اي اي الامريكيه واعرف الناس بالحركات الاسلاميه، وهو جاهل ما بيعرفش يقرا اسم الكتب. يعني مره كده طلع علينا في حملات وقال لك هقراكم من كتاب دلوقتي اسمه اسد اسد الغابه. ها طالب العلم اللي في السير والتراجم عارف ان الكتاب اسمه اسد الغابه، هو قال لك هقراكم من كتاب اسد الغابه، وهذا ان دل انما يدل على جهله المطبق. لكن سبحان الله المال الشيعي مخليه ما قدرش يحتمل، ما قدرش يحتمل، وقعد قال كلام في مقال النهارده يعني مقال مش عارف اسمه ان تسمع خطاب مرسي في ايران، وبدا يهلفط هلفطه. انا بعتذر هرجع لكم فيها تاني. ناخد برضو معانا مقال لهاني سوريال، وده مهم قوي، ده مسيحي مهندس هاني سوريال بيعترض تماما على مسألة رفض الكنيسة لمراقبة الأموال. بيقول فاجأنا، ده المهندس هاني سوريال مسيحي، أنا حقرأ مقال رجل مسيحي ده مش أنا اللي قايله. فاجأنا المدعو بخميوس قائلا لن نقبل إشراف أي هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولا أستطيع أن أجزم هل هو يقصد ما قاله حقا أم تراها زلت لسان كعادتهم أم لعله انقلاب كنسي على سيادة الدولة على أراضيها. ورجع بها شريط الذكريات سريعا وتذكرت كم كانت المدعوة بالكنيسة تفعل ما تشاء في عصر مبارك، تحاكم وتحكم وتسجن وتقتل وترشي وتشلح وتحرم إلى آخر وتحرم إلى آخر الموبقات والمعاصي التي تتقن قراءتها وتعلمها جيدا. ده الكلام ده المهندس هاني سوريال المسيحي. وبعدين بيستشهد بيقول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. وقلت في نفسي لا، لن تعود هذه الأيام السوداء مرة أخرى، ولن تستمر هذه الباطلة المدعوة بالكنيسة ولو اقتضى الأمر لإعلان الحرب على تعاليمها. أنا مش هقول أي تعاليمها إيه طبعا، وهدمها الآن، فلن أتردد لإعلاء كلمة المسيح عيسى إلى الأبد. ولكن عودة إلى ما قاله بخميوس، أود أن أذكرك بأننا ندفع تبرعاتنا المدعوة الكنيسة هنا في استراليا ونأخذ إيصال بالدفع، وهذا ما يحدث إما نقدا أو بشيكات، وبنوك استراليا تعلم بكل سنت في هذه التبرعات وما زلنا نتبرع. وأن المدعوة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا في استراليا لها محاسبين قانونيين، وإن كانوا من لاعقي الأيادي والمفلقسين على كلامه لأسيادهم، ولكنهم مجبرون وبالقانون أن يقدموا جميع حسابات هذه المدعوة إلى الدولة الأسترالية ذات السيادة الحقيقية على أراضيها. خلاصة المقال الحقيقة اللي كتبه المهندس هاني سوريال المسيحي عن الكنيسة المصرية اللي رفض الإشراف على أموالها، بيقول إن أستراليا، وإحنا أستراليا يعني ما هيش دولة مثلا إيه من الدول العظمى الفظيعة، إنما دولة فيها ديمقراطية ودولة لها سيادة من وجهة نظر القائمين عليها. فلما بتبقى فيه تبرعات بتعرف أستراليا إيه اللي بيخرج من تبرعات من خلال البنوك بالحساب. ولكن بيتكلم بيقول لن يسمعك أحد عندما قلت مراقبة الكنيسة أو أموال الكنيسة أمر مرفوض ولن تقبل به الكنيسة، وأقول لك يا بخميوس ستقبل. ده الكلام ده للمهندس هاني سوريال. وإن عاندت سأكون أنا أول من يقاضيك بتهمة محاولة تقسيم الوطن وإشاعة الفوضى لتنفيذ مخطط المدعوة في السيطرة الكاملة على الشعب، ولن تخرج منها ولا الآتي من بعدك كما حدث مع فلوباتير ماسبيرو لعدم كفاية الأدلة. لا ثق إنه لا يحدث، لا حصان من الآن يا بخميوس إلا لنواب مجلس الشعب. هذا الكلام للمهندس هاني سوريال. طبعا كفاكم استخفافا بعقولنا أيها الباطلين داعسي آيات الكتاب. أي الكلام الحقيقة طبعا يعني أنا مش هقرأ كله، وده كلام من واحد مسيحي للأنبا بخميوس القائم بأعمال الكنيسة دلوقتي لحد ما يأتي بابا الكنيسة الأرثوذكسية الجديد بالانتخاب. شاهد في الكلام انه ما تصورت ان قضية زي كده لا تلفت نظر الاعلاميين في بقية القنوات. ليه؟ لانها تخص الشأن المسيحي، وهم ما بيعتبروش المسيحيين مواطنين مصريين الا من خلال صراخ وعويل والاقلية بتضطهد والكلام الكتير قوي. عارف لو بنناقش القضايا دي عادي انا ممكن انقشها في قناة مفروض انها اسلامية، لكن كل التوتر العصبي بيجي منين؟ ان على طول الاعلام التاني يجي يقولك ده انتوا عندكم طائفية. دي قضية في منتهى الخطورة، قضية في منتهى الخطورة. كنيسة ترفض مراقبة اموال. اذا لما نيجي نتكلم عن مساجد ونتكلم عن جماعة الاخوان المسلمين ونتكلم عن الجمعية الشرعية، احنا كمان المفروض نقول مش من حق الدولة ترقبنا، ونطلع سيادة الدولة من كل حاجة، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. هل هذا يليق بدولة الاعلام بيتكلم عن الديمقراطية فيها والدعوة الى المواطنة والدعوة الى احترام وسيادة القانون؟ فين بقى بهوات الاعلام من هذا؟ الله اعلم. بهوات الاعلام مش فاضيين غير لبس اليأس في قلوب الناس من 55 يوم بتوع الدكتور محمد مرسي، من 7 و8 شهرين، يعني 60 يوم. 60 يوم بتوع الدكتور محمد مرسي دول عاملين أزمة. فتلاقي ناس نازلة في ميدان التحرير، لا لأخوانة الدولة، لا مش عارف لإيه، لا لإيه، والإعلام ما بيتكلمش في حاجة خالص على الإطلاق، فاضي فقط بس يطلع لك إحباطات، ما عندوش شيء إيجابي خالص، ولا يلتفت لأي شيء إيجابي إلا بعض المحترمين القليلين قوي اللي موجودين في هذا الإعلام اللي عندهم شيء من الوطنية الموجودة. لما ننظر لحاجة برضو مهمة قوي، البوب طبعا يعني جالي خبر الله أعلم بصحته، رافض يكون رئيس حزب الدستور ومش عايز أي منصب، ده الدكتور البرادعي. شاهد في الكلام انه عمل حوار مع جريدة برازيلية واتريقوا عليه، قالوا له مش عارف انت تشبه البطاطس ايه كده، خد الموضوع كيدنج جدا وتهريج وجوك ومزحة وحاجات كده. يعني طبعا احنا لو حبينا نقول حاجة زي كده يا كان يقولك انت هتعيبوا على الراجل، يا حاقدين على مفجر الثورة، على مفجر اللي مش عارف ايه، على اللي على اللي على. والدكتور البرادعي بقى ساب كل حاجة تتصوروها وعمل تويتة، يعني طبعا لانه كان باس انجلينا جولي فهو مؤمن بحرية الفن والابداع ما عندوش مشكلة، فبيقول يعني ترزية الدين يقذفون فنانات مصر. ترزية الدين، ده الدكتور برادعي سمح لنفسه يقول ترزية الدين. طبعا اتباعه مش هيقولوا ليه كده يا بوب تغلط في الناس وتقول ترزية الدين، عشان اما الناس دي تلطشك كلمتين يوجعوك ولا حاجة ما نعودش احنا كمان نزعل. فحنشوف فيديو نرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
الرجل الذي قلدك يوما ما أعلى وسام في مصر الآن تدعو برحيله لأنه عقب في طريق الديمقراطية.
أنا لا أتكلم، وعمرك لم تسمعني يا يسري أتكلم على أشخاص، أنا أتكلم عن سياسات. أنا بالنسبة للرئيس مبارك إنسان أتولى له طوال العمر، أتولى أن يعيش حياة مستقرة أمينة له طوال العمر، أتولى أن يعيش حياة مستقرة أمينة في داخل وطنه، وإنما أختلف معه 100% في السياسات. أنا كنت أتقابل معه كل عندما أتي إلى مصر، وكانت حديث ودي معه كل عندما أتي إلى مصر، وكانت حديث ودي، وشرحت له كثير مما أو وجهة نظري في الكثير مما تكلمنا فيه اليوم. أنا لا أتكلم عن أشخاص، أتكلم على سياسات. نحن يجب أن نفهم أن مستقبل بلد ومصير بلد وسياسات بلد شيء، وعلاقات شخصية وحكمة. يعني نحن لا نتكلم كما سمعت عن أب أو قائد، نحن نتكلم عن سياسي يدير البلد. إذا نجح نجدد له البيعة، إذا لم ينجح نطلب منه بأدب أن يخلي المسؤولية لفريق آخر من المصريين. هم جزء من الدستور، المادة 1-19 من الدستور الألماني،
المادة ثوابت سموها الثوابت.
79 من الدستور الألماني بيقولك أن المادة 1-19 لا يجوز تعديلها بأي إطلاق، أصبحت ثوابت. يعني نفس الفكرة اللي أنا كنت بتكلم عليها، أن نحط مادة أن الجيش يحمي مدنية الدولة، لأن أنت عارفة في تخوف هنا في مصر أن ممكن تستعمل الديمقراطية لتهزمي الديمقراطية، وأن الدولة ممكن تتحول، وبنتكلم يعني أن الدولة تتحول من دولة مدنية أو إلى دولة إسلامية أو إلى دولة أو إلى دولة دينية على مش إسلامية، دولة دينية على سبيل المثال. ده ممكن يريح كل الناس، لأن لا أعتقد أن حد هيختلف على هذه الثوابت.
تصور ان البوب قلب سلفي، قال لك لو حسني مبارك كان نجح نجدد له البيعة. البوب بيقول عن حسني مبارك نجدد له البيعة، وطبعا قال واذا كانت سياساته يعني كده بأدب نقول له يعني ممكن حد تاني حضرتك يجي مكانك بأدب. وانا كنت كل لما اجي مصر بتكلم معاه انه عايزين نعدل في السياسات. امتى يعني تتكلم معاه؟ في غرفة مغلقة ولا كنت بتطلع على الفضائيات؟ كلام ده حصل امتى؟ طول عمرك في الثلاثين سنة كنت شايف ان بلاش الثلاثين سنة، اخر عشر سنين حتى على الاقل وما كان فيها من فساد، العشر سنين دول اتكلمت فيهم على الفضائيات على الهواء على العلن امتى؟ رفضت سياسة حسني مبارك. الا لما الاجندات اتحركت ان انزل مصر وكانوا يدفعون بك لان تكون رئيسا للجمهورية. وبعدين بيقول لك الدستور والمجلس العسكري، ده هو اللي كان عايز، يعني عايز مادة في الدستور تخلي المجلس العسكري له حصانة موجودة. اللي عمالين يقول لك خالد عبد الله عميل المجلس العسكري ومش عارف مين الشيوخ وعملاء المجلس العسكري وينبطحون المجلس، اكتر واحد قابل المجلس العسكري في مصر هذا البوب. وكانوا كل ما يقولوا له على اي حاجة امسك رئيس وزراء يقول بصلاحيات مطلقة، وبيعيب على اخوانه يقول لك التكويش يعني ايه مطلق. المهم يعني الحوار بتاع البوب الرائع ده قال فيه ايه بقى؟ قال لم ارغب يوما ان اكون رئيسا لمصر. ده على اساس ان اللي كان هيترشح للرئاسة خالتي فرنسا، مش هو يعني، ما كانش عايز يبقى رئيس لمصر. والخطأ القاتل ان الشباب ظنوا ان الجيش يقف الى صفهم. طب ده انت اللي كنت بتقول اطالب بوضع مادة ان الجيش يحمي مدنية الدولة. الجيش العسكري هو اللي يحط مادة تحمي مدنية الدولة عشان ما تبقاش دولة اسلامية. وبعدين اتكسف حد بقى يعني شاور له، حد قال له ولا هو خد باله قال بلاش إسلامية عشان ما نصطدمش بالناس، لأن مصر إسلامية رغما عن أنف البرادع ورغما عن أنفي وأنف الناس كلها مصر إسلامية وهويتها كده يعني. فرجع قال إيه، نجيب المصطلح اللي بيرع بالناس، دولة دينية. وبعدين بيقول هو اللي طالب طبعا، بيقول الخطأ القاتل أن الشباب ظنوا أن الجيش هو الذي يقف إلى صفهم. طيب أنت كنت لسه بتقول أن الجيش هو اللي يحمي مدنية الدولة. ثم بيقول والسلفيون الجناح الأكثر تطرفا. السلفيون، مع أن كل الناس بتشيد أن من ساعة ما تحرك السلفيون في السياسة قالوا لا في نضج. وآخر ما قاله مصطفى النجار كان بيتكلم بيقول السلفيون يستعدون لانتخابات البرلمان أواخر هذه السنة في شهر 11، بيثقفوا الناس اللي تبعهم وبيعملوا لهم امتحانات زي امتحانات الثانوية العامة بالضبط. فالجناح الأكثر تطرفا في إيه؟ لأنه عندهم سكة واضحة في مسألة الولاء والبراء والوضوح، يعني بيعرفوش يتلونوا في السياسة. وإذا أخطأ حد فيهم ده وارد، ده أنت عندك بلاوي متلتلة لو حبينا نقف على أخطائك يعني. وبعدين الشيء الغريب جدا بيقول شرعنا في الانتخابات البرلمانية قبل كتابة الدستور وأسسنا برلمانا ولا زال لدينا جيش يسيطر على البلد. الله، طب أنت عايز الجيش يكتب أو يحمي مدنية الدولة ولا عايزه يمشي؟ بتعرفش الراجل عايز إيه بالظبط. ثم بيقول مرسي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما ليس معروفا في أعتى الأنظمة الديكتاتورية. ومجلس العسكري لحد قبل مجلس الشعب ما يتعين كان بيستحوذ على إيه؟ برسيل وإريال؟ ما هو كان بيستحوذ على السلطتين التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية وكل حاجة في مصر كانت موجودة في إيده خلاص. إنما هو ده البرادعي، هو ده محمد البرادعي المخدوع في أتباعه واللي بيظنوا وبيضحكوا على نفسهم انه مفجر الثورة، اللي قال احنا لو حسني مبارك يعني سياساته مش عجبانا بأدب مش هنسأله الكلمة دي، مش قال نعمل عليه ثورة ونخرج ونرفض، لا لا قال بأدب. الأب القائد ده بأدب نقوله بعد إذن حضرتك، وإذا أحسن نجدد له البيعة. وبعدين بيقول الإخوان يقومون بمساومات واتفاقات مع قادة الجيش لجني أكبر المكاسب. ده انا بقول لكم راح للجيش الف مره، واسالوا في الكواليس صحابه المقربين، وبالذات اسالوا اللي هم زهقوا منه، حس انه كثير الكلام يعني العصفوره بتاعت تويتر بتاعته اتخنقت، ريشها اتنتف خلاص كله ما فيهاش ريش طول النهار والليل. احنا مرشدين التويتر لو خد بالك سب تعليقه على زياره الدكتور محمد مرسي للصين ومحاولته لفتح طريق اقتصادي مخالف عن الولايات المتحده الامريكيه، وساب زيارته لايران، ساب اي شيء تتخيلوه. يعني انا النهارده ناس بتقول لك والرئيس محمد مرسي عمل ايه؟ خلصنا من حكم العسكر، الغى الاعلان الدستوري المكمل، اتعامل مع سينا بشكل مختلف غير الرئيس مبارك على الاطلاق، اعفى 41 الف فلاح من ديون تقدر ب 109 مليون جنيه، صرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين واصحاب المعاشات، زود معاش الضمان الاجتماعي بمبلغ 100 جنيه ليصبح 300 بدل من 200 يستفيد منه 1.5 مليون مواطن، انشأ ادوان المظالم، حل مشكلة الكهرباء قدر المستطاع، لان ما نجيش نقول لواحد ان كان فيه فساد في البنية التحتية يصلحه في 50 يوم. يا ناس يا اللي ما عندكوش انصاف وما عندكوش عدل وبتتكلموا عن العدالة والحرية والمساواة والكلام ده كله. اتغلب على مشكلة الغاز والوقود، اكيد كنا بنشوف البنزينات عاملة ازاي، الوضع اتغير بنسبة كبيرة جدا. طوابير الخبز، الافراج عن دفعتين من المعتقلين السياسيين وما زلنا نطالبه بضباط 8 ابريل واحداث العباسية، فيها ناس مظلومة لازم نشوفها، دي مهمة جدا، لازم الدكتور محمد مرسي يتابع ده الحقيقة وتكون دي من الاولويات، لان وجود انسان مظلوم جوه سجن في ظل قوانين جائرة لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله يا سيادة الرئيس حجاب. الناس الموجودة جوه السجون سواء من ضباط 8 أبريل سواء من اللي كانوا اتخذوا في العباسية، كل دول يحكموا محاكمات طبيعية عادلة، المخطئ يدان وغير المخطئ يخرج. تأمين أكثر من 100 مستشفى كمرحلة أولى، زيارة بعض الدول وده شفناه، اتحرك وعمل استثمارات وبالذات في الصين. احنا عمري ما شفت مبارك يعني مثلا عمل حاجة مع الصين دي خالص يعني. حملة النظافة اللي وجدت معادين، لكن كان في ناس محترم عشان بتحب بلدها اشتغلت فيها، رجال الامن مرحلة اولى، شفنا الباعة الجائلين ومسألة ترتيب شارع الشارع المصري، ويا رب تتحل مشكلة الباعة الجائلين عشان يشوفوا اكل عيشهم، قبض على البلطجية وده كان مهم قوي. زيارته لافريقيا لحسن مبارك ما عملهاش خالص علشان يبتدي يصلح العلاقات بيننا وبين دول حوض النيل. اصدر توجيه ما يحطوش صورته في المؤسسات ويعلقوها. تعليمات للحرس الجمهوري بعدم منع اي اسره شهيد باذن الله تطلب مقابلته في اي وقت. عدم تعطيل موكبه للمرور بدليل انه النهارده اتاخر عن ميعاده وهو رايح قصر العابدين 45 دقيقه. وكل ده يقول لك في 55 يوم او 60 يوم عامل ايه؟ فعايزين يعمل ايه في 60 يوم؟ ده لو انه من فضائل الدكتور محمد مرسي انه خلص مصر من مسألة المجلس العسكري والجدل اللي كان فيه صداع ده والاعلان الدستوري المكمل اللي عيط عليه المتشدقون بالحريات والمتشدقون بالابداع، عيطوا وولولوا وصرخوا وما في قلوبهم خرج ونضح على ألسنتهم حزنا على رحيل المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، ماتوا كمدا لان هما دول كانوا السبورت بالنسبة لهم اللي بيدوموا الكارت بلانش وهما بيتكلموا بيتصرفوا بناء على انه ايه حيلاقوا حماية. ودينا شفنا الدكتور البرادعي نفسه هو اللي كان بيطلب ان الجيش اللي يحمي مدنية الدولة وان الجيش يغير عقيدته يخليها عقيدة لقتال الارهاب. فوقه بقى لوجه الله يعني. مهم. وعن تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر عمل البرادعي قال لك هناك متطرفون في كل البلاد. تخيل اللي بينادي بتطبيق شرع الله وان يحكم بينهم بما انزل الله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. لما ربنا يقول افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، هو بيتكلم عن التعليق ويقول لك انه في هناك متطرفون في كل مكان. بيقول لك الاخوان بشكل عام يتبعون المنهج المعتدل في الاسلام ولن يسعوا لتطبيق الحدود مثلا. طب هو افرض انه بعد استقرار الدولة واردنا ان تطبق الحدود، نفسي اعرف تطبيق الحدود بيخوف مين، بيرعب مين ان احنا نطبق الحدود على كل من يخالف شرع ربنا، الحرامي والمرتشي واللي بيعمل فرن في عري وتبذل وقبلات واحضان ها ويشيع الفاحشة في دنيا الناس المجتمع، لانه عشنا عمرنا كله شايفين ان ده طبيعي، ده الطبيعي، فبدأ هو ده الاصل في حياتنا انه يبقى فيه كده. فلما يجي حد يستثني يقول يا جماعة ده عري وتبذل لا يليق، عيب ما يصحش ان ممثلة تبقى مش لابسة كده واحد يفضل يقبلها، عيب ما يصحش، ده اسمه انحطاط خلقي، ده اسمه نوع من انواع الفسق. خلاص انا طبعا ضد ان ترمى اي انسان بزنا لأن الزنا ده له شروط موجودة احنا تعلمناها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي بتعمل ده ايه ممكن نسميه ايه؟ اي عاقل في الدنيا انا عايز يعني بس ما يكونش حد منحط اخلاقيا يعني يعتبر ان ده عادي، حد عادي خالص يعرف حاجة اسمها الغلط والصح بلاش الحلال والحرام، يقول لي المشاهد اللي بتيجي في الافلام واللي تعرف بعضها على قناة دريم في لقاء الدكتور عبد الله بدر بالاخ الاخوانجي المنشق العنيف جدا في الدفاع عن الحريات المسمى بعبد الجليل الشرنوبي. تخيلوا انه الناس دي ما امتعضتش لما اهينت ام المؤمنين عائشة واتقال عنها من اسوأ 10 شخصيات في العالم، زوجة النبي في الدنيا والآخرة التي اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. مفيش عبد من دول، حد من دول كان عنده ذرة خجل وحياء ونقطة دم حمراء، واضح ان كرات الدم البيضاء عندهم قد كده، ما عندهمش كرات دم حمراء خالص. ما زعلوش، ما قالوش ازاي واحد يسيء لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زعلوش من ابو حمالات ابو جهل لما اتهم المغيرة بن شعبة بالزنا. تعال نشوف ابو حمالات بسرعة كده وارجع لكم تاني للبوب على ايامهم اللي معلم بها لربنا والابتلاء اللي ربنا ابتلانا بيه معاهم الناس دي. يعني ابو حمالات بيقول بقى لغة التعالي، كتب واحد عنه اسمه حميد الشاكر الكاتب الشيعي، شيعي، مقالا نقلته وكالة انباء براثا بتاريخ 6/9/2004 بيقول ابراهيم عيسى هذا الكاتب، ابراهيم عيسى شيعي وان لم ينتمي، ده عنوان المقال، بيقول هذا الكاتب الذي يبدو أن مطالبته بالحرية للإنسان هو ما جلب عليه مصائب التشيع وغيرها، وكأنما هناك نسب وصلة بين الحرية والتشيع، هو نفسه من كتب وقدم أكثر من برنامج تلفزيوني يؤكد فيه أصالته السنية. طبعا أبو حملات أفندي ده مغروش والله، يتشتم أبو هريرة مش مشكلة، يتشتم سيدنا عثمان بن عفان مش مشكلة، يساء للنبي مش مشكلة، يساء لزوجة النبي مش مشكلة، تعدي على كتاب الله وأحكام الله مش مشكلة، إنما إلهام شاهين تلاقي 70 مقال، 70 مقال. الدكتور عبد الله بدر، أنا تخالد عبد الله بقول إن الرجل يعني في منطقة إنه وصفها بهذا الوصف لا، إنما اللي تعامل ده واللي جاي على الشاشة ده اسمه انحطاط ما اسموش فن، اسمه سفور وتبذل ما اسموش فن، سموه أي شيء قبيح إلا إن كنتوا تسموه فن. أبدا اللي يسمي ده فن يبقى ده إنسان خلاص مفيش دم عنده ولا حياة، وده أصبح إنسان لا يرى أي شيء من هذه القاذورات يستطيع أن يحكم عليها ويقول إنه ده برا إطار الفن على الإطلاق. إبراهيم عيسى عمل مقال اسمه أبو هريرة الإمام الغامض بجريدة الميدان 20/11/2001، نزلت أبو هريرة بيزنس بناء على حديث معرفش جابه منين وقعد عاش، يعني ده في جريدة الدستور. ثم اتهم المغيرة بن شعبة الصحابي بالزنا بناء على وقعة اتهموا فيها بالزنا، طبعا ما حدش يتكلم يقول له معك 4 شهود، عبد الجليل الشرنوبي ده ما جاش قال له معك 4 شهود عيب عليك، ما يصحش تتهموا الصحابي كده، انما بس ننتفض بالمقالات. خالد منتصر ومحمد امين في مصر اليوم، وخالد منتصر في الوطن، وفاطمة نعود في الوطن، والدنيا تقلبت، والدنيا ونقابة الممثلين اتهزت واشهروا اسلحة القضاء وقلبوا الدنيا قضاء ماشي. وبعدين طبعا قلنا لم يسلم منه الشيخ الشعراوي وشايفه انه منافق في كتاب ليه اسمه مش عارف فتاوى مهددة بالقتل او مش فاكر اسم الكتاب الحقيقة يعني، او افكار مهددة بالقتل. وبعدين بيقول بقى تعالوا نشوف البي في مقاله النهاردة اللي بينضح بالحقد والحسد والغل، بيقول لابد ان نندهش من مقدمة خطاب الدكتور مرسي فيتليق بخطب الجمعة ودروس الوعظ في القنوات الدينية لكن لا موقع لها في مؤتمر سياسي. طيب طبعا لان الجاهل ما يعرفش ان النبي عليه الصلاة والسلام اعظم قائد عرفته الدنيا لما كان بيبعث للامراء والملوك المقوقس وهرقل وكسرى، كان بيبعث كل مقالات كل رسائل عليه الصلاة والسلام بيستفتحها بما فيه اعتزاز بعقيدته ودينه كنبي خاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين خطاب بوش اللي بيقولك لما قالك الحرب الصليبية، بس خطاب بوش كان في موضع حرب على الإسلام يا سيد إبراهيم يا أبو جهل، ما كانش في موضع مؤتمر سلمي، عشان كده الناس اعترضت عليه وصرخت. يقولك نفس حالة الفرحة مثيرة للشفقة لأن الرئيس مرسي ذكر جمال عبد الناصر بخير، سبحان الله يا أبو جهل لو ما جابش سيرة جمال عبد الناصر كان خرج واحد خمنا قال لك لا نطالب بإزالة بإسقاط الرئيس خلاص، ده لو ما كانش جاب سيرته. والناصريون كانوا يحاولوا له لولا الرئيس جمال عبد الناصر ما هو كأني لا مش موجود ولا له فضل، لولا جمال عبد الناصر ما كانش زمانك بقيت رئيس، وكان زمانك بقيت حافي بالجرجر مش عارف الجرار في الارض الزراعيه زي ما قال لفندي بتاع الافلام اللي كلها اسفاف وفجور وعهر المسمى بخالد يوسف. خلاص، فلما شكر او ذكر ان المؤتمر ده يعني كان الرئيس جمال عبد الناصر عمله الله بما يستحق، كان من المؤسسين لي، دي بقت كارثة. بيقول تجاوز الجميع عما ذكره الرئيس مرسي من ان الثورة المصرية نجحت. هي ما نجحتش، هي فعلا ما نجحتش، لان امثالك ومن على شاكلتك ما زالوا يكتبون، وما زالوا يهرفون بما لا يعرفون، وما زال جهلهم ينضح في الجرائد، وما زال ظلمهم البين وعدم انصافهم يراه القاصي والداني. هي عشان كده ما نجحتش، عشان دولة الفلول، عشان محب الفاسدين، عشان الفنانات اللي بيطلعوا يتهموا الشعب المصري بانه ارتشى بالزيت والسكر، عشان الفنان اللي يطلع مع العشانق يتريق على الاذان، بيتريق على الاذان يقول لك يعني كده ويتريق، وما حدش كريمه قال له طب دي شعيره ازاي تتريق عليها، ولا العشانق اللي قاعد قدامه قال له اتقي الله ما ينفعش كده. خلاص، انما لان الكلام على هواه وهم محضرين ومجهزينه راق له حد يتكلم عنه. انا عايز واحد من الكتاب المحترمين دول كلهم على بعض اللي انا بتكلم عنهم، واللي دايما بذكر اسمائهم، نعوت والدنيا وخالد منتصر والمجموعه دي كلها، المجموعه العلمانيه القح اللي بتعادي التيار الاسلامي بكل ما اوتيت من قوه، ولا يعني تدخر جهدا او ذره من جهد في هذه المعاداه. حد فيكم طلع قال عفوا مجدي الجلاد لا يصح اللي انت عملته برنامج لا تراجع ولا استسلام، انك انت تجيب صور لناس مصريين في المجتمع المصري بعد ثورة يناير، والفنانات يقولوا يا مامي ويا بابي ويا تيتا ويا تيزا ويتريقوا عليهم ويعملوا كده بسخرية وهو يضحك؟ حد منكم كلمه قال له كده؟ قال له عيب ما يصحش، كخ كخ ما يصحش، حد قال له كده؟ انما فالحين او نشهر الاقلام على المشايخ اللي بتتكلم عن العري انه تبذل، حتى وان غضبوا لله غضبة اخرجتهم عن مثلا يعني ايه ما ينبغي ان يقال احيانا، او انه حاجه ما ينفعش كانت تتقال. نيجي بعد كده بيقول فعل الرئيس مرسي شيئا مذهلا حينما سوى بين ما يحدث في سوريا وما يحدث في فلسطين، وقال ان كلا الشعبين يدافع عن حريتي. يا نهار اسود، ده هو كاتب كده وعلام التعجب؟ ما هو نهار اسود عليك باذن الله يا حاقد على التيار الاسلامي، يا حاقد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله يأبى الله، لان النبي اللي علمنا كده عن الصحابة قال فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. بإذن الله الأشكال اللي بتلمز وتغمز في أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لفندي نور الشريف اللي كان مع أسامة أنر عكاشة بتاع العلمة سماسم، كانوا بيكلموا عن سيدنا عمرو بن العاص اللي النبي قال أسلم الناس وآمن عمرو، يقول لك أحقر شخصية شفتها في حياتي، ده ما حدش يتهزله ولا الأقلام انبارت عادي. ايه عرض أصحاب النبي؟ ايه أصحاب النبي دول أصلا عند هؤلاء؟ لا يزنون عندهم شيء، هو لا يزنون عندهم شيء الفنانات، النجمة اليوم السابع خالد صلاح، خالد صلاح الجهادي السابق، كاتبين النجمة إلهام شاهين، تقاضي المدعو عبد الله بدر. خلاص، النجمة تقاضي المدعو. فبيقول لك نهار اسود، طب نهار اسود ايه يعني؟ وبيقولون وهل في الكلمه نعم؟ طيب حاضر هنشوفه حل. بيقول بيساوي، طب ايه الغضاضه في الكلمه دي يا جماعه؟ ان بيقول ان الشعب السوري بيدافع عن حريته والشعب الفلسطيني بيدافع عن حريته. نفسي مره اشوف هذا الجاهل يكتب مقال يمسح بكرامه بشار الاسد في نظامه النصيري الكافر وما يفعله في اخواننا سوريا كلمه. انما بالعكس ده بيقول لك ايه؟ ده بيقول لك الشعب السوري الإرهابي يتمسح بالثورة، الشعب السوري إرهابي بيتمسح بالثورة. أه يا أفاق يا كذاب، عليك من الله ما تستحق والله، لأنك لا تحمل ذرة خجل في وجهك. بيقول لك ده استخفاف بالقضية الفلسطينية، استخفاف بالقضية الفلسطينية. ليه؟ هي حماس دي جماعة صهيونية ولا كانت من إخوان المسلمين؟ إحنا مش عارف، إحنا مش فاهمين لكم حاجة أصلا. حماسة اللي بتقام في غزة الفلسطينيين دي من أي حتة يعني؟ استخفاف بالقضية الفلسطينية. ثم بيقول لك كما اعترفت حكومات هذه الدول اللي بتساعد الإخوان المسلمين في سوريا بالمال وبالسلاح من المخابرات الأمريكية والبريطانية. خلاص كلام موثق يعني، كلام موثق. ولما كانوا بيساعدوا ليبيا في الناتو ما فتحتش بقك، ما اتكلمتش قلت بيساعدوهم ليه؟ وإذا كان حصل لنا لا قدر الله، الحمد لله، لأنه جيشنا مهما اختلفنا مع رؤوسه إنما عندهم دين في معظمهم، يعني ما كانوش هيقبلوا أن مصر تتحول لليمن ولا لسوريا ولا ليبيا. إنما افرق لا قدر الله حصل وجالنا دعم أسلحة من بره، كان ده يبقى عامل إزاي يعني؟ كان يبقى مرفوض بالنسبة لك؟ خميسا بيقول صحيح أن الرئيس عاد وخص القضية الفلسطينية ببعض كلامه، لكنه للغرة الشديدة كان في منتهى الحنية والرقة والدبلوماسية مع إسرائيل. ده إبراهيم عيسى أبو حملات أبو جهل، عليه من الله ما يستحق في حقده وحسده وغله ودفاعه عن الشيعة. وإحنا عارفين والأيام هتبين لكم إيه علاقة الناس بالشيعة والبزنسة والسبابيب وحاجات كتير. معنا المهندس محي، السلام عليكم يا باشمهندس.
على سكنك فضيلة الشيخ،
أهلا وسهلا بحضرتك.
حضرتك بمناسبة الثورة المضادة، كان في الآن عقد قران في نادي الأسلحة والذخيرة في صلاح سالم،
نعم،
قاعة الزمردة،
نعم.
فكان الفرح ده في منتقبات، فتم منع المنتقبات من دخول الفرح.
ولسه في كده؟
أنا بقى خاف إيه يا شيخ خالد؟ أنا خاف من الآتي. أولا صاحب القرار ده معلومة قد لا أعلمها إلا النادر، صاحب هذا القرار هي سوزان مبارك وليس المشير طنطاوي. صاحب قرار منع المنتقبات من دخول نادي نوادي الجيش هي كانت سوزان مبارك. فتخيل فضيلة الشيخ إلى الآن. أنا كنت أخش، أنا خايف من إيه بقى؟ طبعا صحاب الفرح رفضوا يخشوا الفرح وراحوا لإسم الشرطة وبيعملوا محضر واتصلوا بي أصدقائي، والحمد لله ما رحتش العقد ده الحمد لله. قالوا لي أخ محي ما فيش ثورة. المهم قلت لهم كام ده كله بيتعمل عشان يبقى فيه كراهية للدكتور مرسي، والدكتور مرسي بريء من ده تماما. على فكرة فضيلة الشيخ، تخيل مثلا لو إلهام شاهين الممثلة اللي أنا أؤيدك أنها امرأة فاجرة وليست زانية طبقا للشرع، تخيل فضيلة الشيخ لما يجي تخش
الناس يقول أعمالها أعمال فجر يا فندم، اتفضل. العمل الفني يعني اللي بيتعمل ده اسمه فجور.
نقصد العمل الفني،
نعم.
تخيل تخش دلوقتي وجنبها المنتقبة درجة تانية، وحتى يا ريت يدخلوها درجة تانية يمنعوا دخولها، بينما في ضباط نساء كتير كان شوف شكلها. انا خايف من ايه بقى؟ انا خايف واحد من يحصل الناس دول لهم اصل دي تعليمات الدكتور، هم قالوش انها تعليمات الدكتور مرسي حتى لا نكذب على الضباط، لكن قالوا دي تعليمات. هتفهم مين يا فضيله الشيخ خالد لما واحد دلوقتي يقول دي تعليمات؟ يا اما الدكتور مرسي وهو بريء منها يقينا، ده راجل متدين وراجل محترم، يا اما السيسي والسيسي راجل محترم وبريء منها. فانا قلت لهم اهدوا، وانا ان شاء الله انا كان ممكن يا فضيله الشيخ خالد اوصي كم دكتور مرسي عبر قناه اخرى مش قناه اقصد فضائيه،
نعم.
ولكن انا اردت عشان ارد على الكذابين اللي هم بيقولوا اخوانه الدوله واسلمت الدوله. الى الان المنتخبات وعملنا معامله درجه ثانيه او ثالثه، فانا طالب من سعادتك نداء للدكتور مرسي الان يصدر قرار الان او غدا بدخول المنتخبات حتى لا يكون هناك ما يسيء اليه، وهو رجل فاضل، واسال الله ان ينصره على الثوره المضاده، وجزاك الله خيرا. عايزينك النداء ده والله يا شيخ خالد.
حاضر، انا بضم صوتي لصوتك يا باشمهندس، انه من حق المحجبات والمنتقبات ان يعاملن معامله لائقه. وقلنا قبل كده في نوادي الشرطه ونوادي الجيش، يا اخي روحوا شوفوا بره، يعني عيب عيب لحد وقتنا هذا لما الاقي امراه منتقبه تمنع. افرض ان مثلا في ضابط قوات مسلحه من اللي شاركوا في الحروب ولا راجل محترم وزوجته منتقبه يعني وخرج عن معاش وحب ينعم بالمميزات اللي تعطيها النوادي لاصحابها لضباط الجيش او ضباط الشرطه يعني، خلاص، وهو التحى بيمشي الخدمه ومراته منتقبه، تمنعه من الدخول عشان ايه؟ في اي عرف ده؟ فاكرين نادي دجله كان بيمنع المنتقبات ايضا من الدخول، وده شيء مرفوض يتحمله الان الدكتور محمد مرسي الحقيقه، لانه كده في تمييز بين المواطنين في هذا الامر. يعني صار الدكتور محمد مرسي المفروض يصدر تعليمات، وقفوا حد على الباب يشوف الاي دي بتاع الناس اللي داخله، واحدة ست تشوف المنتقبة وتكشف عن وشها وتتفضل تخش ان شاء الله، حتى لو عايزين اسيم الزواج ما في عيب، دي زوجة حضرتك فيما يثبت، طيب معاه جواز مكتوب عليه حرم فلان، خلاص يتفضلوا خشوا مع بعض. انما ايه الشيء الغريب ده ان واحدة اخوها بيتجوز منتقبة وتيجي تخش تحضر فرحه مثلا في دار من الدور دي تبارك له يقولوا لها ممنوع الدخول، ليه؟ عقابا لانك انت منتقبة، ده ذنبها بس. هل بتوع الحريات بتوع العري اللي بيتعمل في الأفلام واللي بيدافعوا عنه بجنون دول هيقدروا يكتبوا إنصاف مرة واحدة لله يقولوا مش من حق الناس تحرم ضابط أنه يلتحي إذا خرج على المعاش بصرف النظر عن القضية المقامة الآن من الضباط اللي عايزين يلتحوا هم في الخدمة؟ خلينا حتى ده احنا مش قادرين على بره الخدمة فما بالك باللي جوه الخدمة. خلينا في اللي بره الخدمة دلوقتي انه من حقه يدخل النادي وان من حق مراته المنتقبة تدخل النادي وتنعم فيه. تخيلوا ان في الساحل الشمالي واحد صاحبي ملتحي زوجته منتقبة داخل مطعم شيك قالوا له ممنوع دخول المنتقبات ولا مش عارف يا رب في العين السخنة مش متذكر المكان يعني. تخيلوا معانا الدكتور حسن علوان المشرف العام على قناة ناس. السلام عليكم دكتور حسن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
استاذنا فضيلة الشيخ خالد اخبار حضرتك؟
الله يرضى عنك جزاك الله خيرا.
انا بتصل لامرين. الامر الاول ببارك لك على الدكور الجميل اللي انت منور فيه
ربنا
ونقول لك الف مبروك ان شاء الله دائما الى الامام يعني.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
وبعدين برضو يعني بشكل شخصي جدا انا يعني اشكرك على طرحك الرائع يعني وتبنيك للقضايا الهامة ونتمنى دائما ان بيك وكل الناس امثالك ان يتبنوا وقت الناس تكون هي فعلا تتبنى صوت المشروع الاسلامي في مصر ان شاء الله.
الله يكرمك دكتور حسن جزاك الله خيرا واسال الله ان تزيد بصماتك على قناة الناس حسنا ان شاء الله في ظل فريق محترم مع حضرتك ومع الموجودين في قناة الناس انه يعملوا مجهود عشان نوصل للناس ان شاء الله يعني اعلام شكله كويس ومضمونه كويس باذن الله. جزاك الله خيرا. ربنا يرضى عنك يا فندم. وائل انديل كاتب ما بعد غزوة مرسي لبلاد فارس مقال محترم يستحق الاحترام والاشادة انه بيتكلم الحقيقة عن انه موقف رئيس محمد مرسي كان موقف محترم في ايران مش زي ما بيهون فيه بعض الحاقدين اللي شفناهم امثال ابو جهل ابو حملات ابراهيم عيسى. وبيقول الحاصل ان الدكتور مرسي اصطاد عدة عصافير بحجر واحد في رحلته الى قمة عدم الانحياز في ايران. زار رئيس مصر بعد طهران بعد 30 عام من التجمد ولكنه لم يذهب الى طهران بل ذهب لاستحقاق دولي متمثل في افتتاح دورة جديدة لمجموعة الدول عن الانحياز غير انه في محصلة اظهر صلابة مصر مستقويا بشعور شعبي جارف في وجه الابتزاز الصهيوني والتبرم الامريكي من هذه الخطوة ناهيك عن تململ بعض انظمة عرب الخليج من الزيارة. ناسيين ان رفسنجاني ده او حد كان من خارجية ايران الروافض الحاقدين على الاسلام راح بصق على قبر ابي بكر وعمر في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وساعتها انبرى المحترم الفاضل الشيخ عبد الرحمن الحزيفي علي عبد الرحمن الحزيفي وعمل خطبة رائعة ودافع عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من النظام السعودي إلا أنه أوقفه لأنه بهدل وزير الخارجية الذي بصق على قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي الله عن أصحاب رسول الله جميعا السادة الأعلام أعلام الأمة وسادتها وفخرها وقدوتها عليهم رضوان الله. فأنتم فاكرين أن حاجة سهلة عارفين صعوبتها بانت فين؟ في فبركة الحديث لما شالوا التردي وقلبوا الموضوع على البحرين دولة في حجم إيران اللي الناس عمالها تتشدق بتقدم إيران وتكنولوجيا إيران وتطور إيران وعبط إيران دولة زي دي تحرف شفتوش التدليس والجبن والخزي والعار على إعلام بلد يحرف خطاب رئيس أكبر دولة في الشرق الأوسط وفي النهاية الحقيقة بيتكلم الأستاذ وائل أنديل عن بيقول لقد كان الرد على المطالبين بالإفراج الثوري عن معتقد الثورة أن معظمهم ما زالوا محبوسين على ذمة قضايا منظورة ولا يجوز العفو عنهم إلا بعد صدور أحكام وهي الأحكام قد صدرت ومن ثم حانت لحظات الوفاء بالوعود والعفو عن الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن طبعا في سفارة في أحداث سفارة إسرائيل. عندنا الحقيقة مجموعة من المعتقلين أتصور أن الدكتور محمد مرسي بفريقه الاستشاري المحترم الآن الموجود أنه في أول جلسة يعود فيها أعتقد أنها تقريبا بعد بكرة يكون على أولويات المستشارين دول النظر في قضايا منها قضايا المعتقلين زي ما قلنا 8 أبريل العباسية السفارة الإسرائيلية ضروري جدا نتعامل مع معتقلين بهذه الصورة لأنه مفعش يبقى حد موجود في السجون بهذه الصورة إلى هذا الوقت. أحمد منصور طبعا بيتكلم عن وطن نظيف بس بعد ما نشوف الفيديو ده ونرجع نعلق عليه خليكم معنا.
يعني الاتهامات شديدة وقاسية جدا. لماذا هذه اللغة القاسية والعنيفة واتهام فنانة بالدعوة للزنا والفسق والفجور ونشر الإباحية؟ لماذا؟
لماذا؟ لأننا للأسف الشديد أولا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، لكن لما بتسألني لماذا أنا أقول لك لماذا. إحنا عشنا أستاذ وائل سنوات طويلات يهزأ بنا ويسخب منا باسم الفن. يعني أي مادة تصار في الأفلام للسخرية وللضحك لا يجدون إلا صاحب العمامة والكاكولا حتى يسخبوا منه ويستهينوا به للأسف الشديد ويجعلونه مصارا للضحك والسخرية.
يعني ما أعتقدش أن الفن يركز فقط على إهانة اللحية والعمامة.
أرجو أن أنت تديني فرصة أستكمل.
فضل شاء الله. فضل
سألني كيف ما شئت. فأقول إحنا عشنا سنوات طويلات هكذا، ثم جاء بعد هذا هؤلاء في عهد الطاغية الذي يعني أراحنا الله منه، وبدأوا يصموننا بطارة بالإرهاب وطارة بالتطرف وطارة بالجمود، وفعلوا بنا الأفاعيل في أفلامهم. ثم جاءت هذه الهام شاهين واتهمت الثورة التي قامت بأنها ثورة فاشلة، وثم اتهمت ولي الفندان التحرير يستحق الإبادة والحرق، ثم بعد هذا تأتي وتسخب من الدكتور محمد مرسي، ثم تتكلم عن الإسلاميين والإسلام المتشدد وما إلى هذا. أي تشدد هذا الذي تتكلم عنه؟
أنا مش جايب الفيديو عشان أتكلم عن قضية إلهام شاهين والدكتور عبدالله بدر خالص. دي قضية يراد لنا ويراد من بعض إعلاميين أنهم يسيبوا كل شيء في مصر بندور على إصلاحه، مؤسسات الغلابة اللي ما بيشتغلوش، الباعة الجائلين، غير المثبتين، الفساد اللي موجود عند بعض رجال الشرطة، الفساد الموجود عند بعض رجال القضاء. عايزين نسيب كل القضايا دي ونفضل ماشيين في معركة الفن والدعاء، وطبعا ده بعيد عن الشوارب. احنا مش هنفضل ماشيين في معركة دي. بس انا جبته ليه؟ شفنا الاستاذ وائل الابراشي وشه كان عامل ازاي، قافل كده وهو بيتكلم، لان الموضوع بيخص النجمة إلهام شاهين. خلاص تعالوا نشوف لو الفيديو جاهز يا كريم، نشوف الفيديو ده ونشوف وش الاستاذ وائل ابراشي عامل ازاي عشان نعرف الفوارق ونكمل حوارنا. خليكم معانا.
سؤالي هو توجيه شتائم للاعلاميين والسياسيين المختلفين معك يا
فندم. أنا
توجيه شتائم الى حد الخوض في الاعراض يا دكتور.
ما فيش خوض اعراض.
تعال اسمع نموذج وهو يتعلق بزميل عزيز لكن بدون ان نذكر اسمه.
اتفضل.
عمالين يخرفوا ويهبلوا ومعهم شوية مذيعين عمالين يهبلوا، واللي زاد وفاض أخونا بتاع الكواكب الذي انتقل فجأة من منبر القوادين إلى منبر المسلمين والإخوان المسلمين. فيه يا جماعة، ده الرجل ده في بداية حياته كان قضيته يودي واحدة لأمير عربي، يجهز ميكروباص، يلم فيه شوية عيال من اللي هم عايزين يبقوا، شوية بنات من اللي عايزين يبقوا ممثلات، يوديهم في فيلة واحد عربي يرقصوا له ويسقفوا له. كلام ده من 20 سنة. ايه اللي حصل للجدع ده؟ قلب امتى يا اخوان مسلمين؟ مش عارف. طب يا اخواننا نكلم زمايلنا، الراجل ده يا اخواننا ايه وضعه؟ هو كان بيطلع فلوس لله واحنا ما نعرفش؟ قال لك ولا عمره طلع فلوس لله ولا بيصلي. طيب ايه اللي قاله؟ قال لك ده راجل بيقول اي كلام، ما تدقش على كلامه يا عم، ما احنا طول عمرنا معاشرينه وعارفينه. بس المشكلة ان المشاهدين والشعب ساعات بتخموا فيه.
انا سؤالي يخلي الناس يقولوا ايه ازاي اتضامن مع الدكتور توفيق عكاشة حتى لو حصل له ايه، كيف اتضامن معه؟ يعني وانا بتكلم مع الزملاء يعني تصف احد الزملاء وبدون ذكر اسم لانه ده نموذج، يعني في نماذج تانية بهذه الاوصاف
ماشي.
وهو واحد من انقى واشرف الاعلاميين بغض النظر مين، لكن اللي انا اقصده انك انت لم تترك مساحة لحد انه يتضامن معك حتى لو كان جزء من قضيتك عادل وهو اغلاق قناتك، الا يقتضي ذلك اعتذارا؟ يعني مش ممكن نلاقي توفيق عكاشة جديد يقول اخطأت وانه الشاشة تحولت لساحة شتائم وخوض في الاعراض واستباحة للحرمات واعتذر عن كل ذلك؟
اللي انا قلته ده يا استاذ وائل بتجنبي، ده تاريخ واحد محكمه تاريخ.
لا 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 يا دكتور توفيق، ما ينفعش الكلام ده. لا تجني طبعا،
تجني
الاتهامات اللي انت
بتقولها. طب انت عارف انا اقصد مين؟
في الدفاع عن اعراض الفنانات نار الله المقاده كبوس عمر كل وش، طول مكالمه مين؟ دكتور عبد الله بدر، ويبدو فيه القسوة والحزن. انا رافض الكلام اللي انت بتقوله، وزي ما اتفقنا انا كخالد عبد الله رافض اتهام اي حد بزنا بزنا، انما افعال موجودة، افعال فيها الكلام ده. يعني بيتكلم عن الاستاذ محمود سعد، وطبعا الاستاذ البرشي محبش يقول اسمه، يعني معرفش ليه برضه، ومعرفش ليه ما كانش نار الله المقادة. تخيل بيوصف زميله انه قواد وانه بيجيب بنات وانه كلام في منتهى القذارة ومنتهى القبح والاجرام والاسفاف، ومفيش صحفي واحد من اعلامي اليوم السابع والوطن والمصري اليوم ومن شابههم مسك الراجل غسله زي ما اتغسل الدكتور عبد الله بدر في مقالاتهم كده. التعدي على الحريات، سعيد الشحات النهارده في اليوم السابع كاتب الغزالي وبدر وشاهين وعيش وتكلموا. طب ده وصف زميلكم انه قواد، امال يعني انا مش قادر اصدق، انا مش قادر اصدق ومش عايز يعتذر. ده وائل الابراشي كان هيبوس رجله في الحلقه، اقسم بالله كل 10 دقايق يقول له ايه، طب يعني نفتح صفحه جديده ونقول انك انت اخطات، يقول له مش اعتذر. ها قال له ده انت، انا دفعت عن نميس الحديدي ساعه في الحلقه وبابتسامه وضحك، قال له ما انت كنت برضه يا دكتور توفيق بتشمها 6 ساعات بخجل كده وقلق، انما لما يقعد قدامه حد من الاسلاميين وشه ده يقفل ويبقى نار الله المقاده مع كل الضيوف على الاسلامي، وما يدريش فرصه يتكلم، ولازم يقطعه لازم يقطعه. ادي الاعلام اللي بتقول عليه محايد وكوفئ انه هيمسك العاشرة مساء بدل منى الشاذلي، وربنا يستر نشوف العاشرة مساء هيروح على فين. انا بوريكم بس شيزوفرينيا موجوده، من احنا ربنا قال لنا كده ايه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بص المواصفات إيه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، دول بالعكس أعزة على كل حد في الطريق إسلامي ويبدو عليهم الذل مع أي حد غير إسلامي، ومش كله طبعا، يعني عندهم في ناس كده غير إسلاميين عندهم تلاقيه قاعد قدامه بتوتر عصبي ما يقدرش، ومنهم توفيق عكاشة بيكلمه بمنتهى الأريحية، شاتم زميل ليه وهو عارف اسم الزميل وبيقول عليه أنضف زميل في مصر، لكن هو متعرضش ده، أنا لو منك وبيقولك لا كلام حقيقي، هو أنا بوصف ده بيأكد له الكلام، كان قال له لا معلش أنا مقدرش أكمل الحلقة دي حضرتك، ده لو في إعلام منصف، إنما لأنه إعلام مش منصف تتوقعه كده كتير. أنا قربت أخلص دقيقتين بس سريعا، وناخد ضيوفنا الكرام في مناقشتنا حول زيارة الرئيس محمد مرسي للصين وإيران. أحمد منصور كاتب الخطوة الأولى لتنظيف مصر وعامل نماذج رائعة، طبعا كان بيتكلم عن جمال القاهرة وإنها شوارعها كانت بتتغسل بالمية والصابون قبل أن يحكمها العسكر سنة 52، وكانت يعني بتاخد مركز متقدم في النظافة. طبعا إيه اللي حصل لمصر؟ ثقافات، هي ثقافات بالإضافة إلى مؤامرات، يعني جنب الثقافة في مؤامرة ان حد يروح زي الناس اللي حاولت تساعد رئيس مصر حملة طاقة النظيف في مدينة نصر ينظفوا يلاقوا ناس نزلوا لهم الزبالة تاني ورموها المخلفات، فانت هتحارب جيش جرار لا طاقة لك به. وبرضو الاعلام ما كانش يقول ان الناس المغرضين بيلقوا زبالة في الشارع دول بيعملوا كده ليه، لا فين النظافة يا مرسي، زي ما يكون بتنادي مشروب على قهوة، ها فين حملة وطن نظيف يا مرسي، كحكة يا مرسي طول النهار والليل، رتح، مش مقالات محترمة منصفة بتدور على مصلحة البلد، رتح فقط لا أكثر ولا أقل. وبيستطرد الأستاذ أحمد منصور الحقيقة في جريدة الوطن، بيقول بعض المصريين قاموا بمشروعات صغيرة للنظافة والنظام والحياة الكريمة ببعض القرى بالجهود الذاتية، وأثبتوا أنهم لو توفرت إرادة عزيمة، الإرادة والعزيمة في أن كل شيء يتحول للأحسن، دي حقيقة. قال نموذج قرية كفر غطاطي القريبة من ميدان الرماية في الجيزة، عملوا كده ونظفوا وعملوا دوري شوارع، عملوا دوري كرة قدم للشباب اللي موجود هناك. وكذلك أمر مشابه حدث في قرية أم خنان، على لأن اسمها مش متشكل عندي. ثم كذلك الأمر في قرية ميت حواي مركز الصنطة محافظة الغربية. أتمنى من التيارات الإسلامية والشباب الثوري المحترم كل واحد في منطقته يعمل كده. أنا في صورة الواحد سلفي جايب يعني موجودة على الإنترنت بيكنس في الشارع وماسك اللي هي البتاع اللي بيشيلوا فيها الزبالة. الصورة دي ما تجيش في العالم ده خالص، هو يجي بس السلفي المتشدد الأكثر تطرفا زي ما البوب المجاهد العظيم على تويتر بيقول، رئيس دولة التويتر ده، والله كان نفسي الرئيس محمد مرسي يختاره مستشار ليه على التويتر، هيرد على التويتات بتاعت الناس ويقعد يقراها كده بدل ما قاعد فاضي مش لاقي حاجة يعملها. يعني حاضر دكتور الأستاذ سهم هويدي، أخيرا شايف ان في مغالاة كبيرة جدا في مسألة استقبال الدكتور محمد مرسي في مطار القاهرة، هي كانت شوية مشاعر. انا مع الأستاذ يعني فهم هويدي ان احنا مش بنغالي في الامر، بس شوية مشاعر، لان احنا عمرنا ما حسينا ان في رئيس عمل لنا كرامة، فمحاولة ان الرئيس يعمل لنا كرامة، محاولة في 60 يوم محاولة مقبولة بتخلينا نقول له جزاك الله خيرا كمل واحنا وراك. فكاتب مقال اسمه أعينوه وقوموه، نعم إذا أحسن الرئيس مرسي نعينه بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا أساء وكل ابن آدم خطاء نقومه، بس نشوف التقويم يبقى إزاي ويتناسب مع الإساءة دي، ونشوف إيه العوامل. مش اللي هو عمال على بطال ألاقي مثلا خير رمضان جايب واحد عمال منهار، وإيه بقى أما يكون حد بيرزع في إن الدولة في انهيار وإن الدولة ضيعة وإن الدولة عمرها ما يكون فيها خير، تلاقيهم قاعدين كده مبتسمين وبيسمعوا المداخلة إن شاء الله تقعد 30 دقيقة. حد يجي يقول فيه شيء نموذج إيجابي بدأ معقول مقبول، جزاك الله خير رسالتك وصلت يا باشمهندس، السلام عليكم. فأتمنى من الله شيء من الإنصاف. طيب إحنا هناخد فاصل ونشوف فيه تقرير ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتور خالد حنفي خبير العلاقات الدولية والدكتور مدحت حماد أستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا. فاصل بإذن الله ونواصل الحوار مع ضيوفنا الكرام، خليكم معنا.
باتت مشكلة المرور هي أحد الأزمات العاجلة التي يواجهها المجتمع المصري كغيرها من الأزمات كالباعة الجائلين وغيرها من المشكلات الخطيرة، والتي طرحها الرئيس محمد مرسي كأبرز الملفات التي سيتم علاجها في 100 يوم الأولى من حكم الرئيس. ولكن تضاف إليها مشكلة جديدة، وارتفاع أجرة وسائل المواصلات دون مبرر أو زيادة في أسعار الوقود. المواطن البسيط بات لا يعاني من صعوبة الحصول على لقمة العيش فقط، وإنما أصبح يعاني من الزحام الشديد الذي أصاب شوارع وميادين القاهرة. كاميرا قناة الناس نزلت إلى الشارع لتعرف ما يطالب به الناس لحل أزمة المرور والباعة الجائلين والإنفلات الأمني والبلطجة.
الزحام طبعا وعدم انتظام العربيات مثلا السرفيز، ما فيش موقف له،
الوقوف المتكرر العشوائي للعربيات اللي هي السرفيز دون، الباعة الجائلين طبعا، و قلة عدم تواجد المرور بالصفة الرسمية. يعني
المشاكل اللي في ميدان الحصر بالنسبة للبلطجية، بالنسبة للمتجولين، بالنسبة للمتسولين،
والله هو أكبر المشكلات اللي بتواجهنا هنا من فترة طويلة هو موضوع الميكروباص الأصفر اللي هو بين الأحياء ده بيبقى واقف بطريقة غير منظمة، بطريقة عشوائية، زائد انه هم بيقفوا صفوا 2 و3 و4 في أماكن غير الأماكن المخصصة ليهم.
الباعة الجائلين اللي هم قدام المسجد لو هم يشوفوا لهم مكان يوفروا لهم مكان بدل ما هم قاعدين قدام المسجد كده، فبيأثر بالسلب عليهم.
والله صراحة انتشار بعض البلطجة من بعض سواقين التكاتك، وفي برضو بعض البلطجة وبعض المشاغبات من أفراد من دور أيتام.
والله أكتر المشاكل هنا في ميدان الحصري عندنا الباعة الجائلين، مشكلة بتقرق الميدان. بالنسبة للموقف العشوائي هنا بالنسبة للحصري موقف برضو غير مصرح لي في المكان. ياريت لو شافوا مكان أوسع وأفضل بالنسبة للموقف اللي هنا هيوسع منطقة المرور بالنسبة للميدان.
Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله. معنا خبر مهم جدا من شبكة أخبار مصر. اللواء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يحيل 70 لواء جيش إلى التقاعد بينهم الفنجري والملة وعثمان عمارة. أو أكدت مصادر عسكرية أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية. وأوضحت المصادر أن السيسي لم يستقر حتى الآن على تسمية مدير المخابرات الحربية ليتولى المنصب خلفا له. وقالت المصادر أن السيسي أجرى تغييرات جذرية ليتولى المنصب بالقوات المسلحة واستغنى عن عدد كبير من اللواءات وصل عددهم إلى 70 لواء من بينهم أعضاء المجلس العسكري أبرزهم ممدوح عبد الحق، إسماعيل عثمان، محسن فنجري، سامي دياب، عبد العمارة، مختار الملة، مشيرا إلى أنهم لا يزالون بالخدمة في القوات المسلحة. الرئيس مرسي الرأي العام العربي لا يقبل بدعم نظام السوري، والمتحدث باسم الشيعة عددنا 3 مليون شيعي في مصر. أعوذ بالله من الكذب. ده طبعا اسمه بهاء أنور كان على صدى البلد. عمومية للبيطريين للتصعيد ضد تجاهل إنشاء وزارة الثروة الحيوانية. الخارجية أكدت احتياجها للرئيس لحل الأزمات مفاجأة، 36 معتقلا بالسعودية دون اتهامات. ده الكلام جاي من بوابة الوفد. وطبعا كان في مشكلة الأخت وفاء اللي محكوم عليها 500 جلدة على أيام متتالية. لحد دلوقتي السعودية بتؤكد أنه مش عارف جريمة مخلة في شرف وأنه كان في جريمة نصب، ده على حسب ما نزل النهاردة في تحقيقات. وعلى المقابل ناس تانية بتقول ان الكلام ده عاري من الصحة تماما. ياريت يبقى برضو فيه اهتمام بهذه القضايا عشان اولا نرجع للمصري كرامته، ده اساسي. نمرة اتنين، نوقف التلاسن اللي بيتعمد ليه بعض الناس بالذات مع السعودية. يعني بتكلمش عن مصري في الكويت، ما بتكلمش عن مصري في لبنان، ما بتكلمش عن مصري في الولايات المتحدة، ما بتكلمش عن الشيخ وجدي غنيم بره، ما بتكلمش عن الشيخ عمر عبد الرحمن بره، ما بتكلمش عن حد في ايطاليا. لا، هو في تركيز دائم دايما وحساسية مفرطة جدا عند بعض الحقوقيين والناشطين في مسألة السعودية بالتحديد. لو في خطأ عند السعودية يعالج فورا بتدخلات الرئيس مباشرة وإصدار تعليمات لوزارة الخارجية أنها تعلي من شأن المصري وتهتم به كمواطن له الحق في الكرامة في أي بلد يكون موجود فيها. لكن لو المصري أخطأ مفيش داعي نبقى احنا اللي غلسين ونعود الناس ان هم يتجاوزوا القانون ونتدخل في قوانين البلاد، ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش وايه اللي يتحكم بيه وايه اللي ما يتحكمش بيه وايه اللي ما يبقاش فيه اي ديمقراطية في هذا الموضوع. معنا ام عبد الرحمن. سلام عليكم ام عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
اهلا بيك.
ازاي حضرتك؟
اهلا بيك، اتفضلي يا فندم.
شيخ خالد، انا كنت عايز اقول لحضرتك لو تتذكر من حوالي 3 شهور وشويه كده حادثه دكتور علاء فايز رئيس جامعه عين شمس.
ايوه الله يرحمه ويغفر له. نعم
ربنا يرحمه يا رب. عايز اقول لحضرتك الحادثه اتكتبت في الجرايد والكتب عليها على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الحاجات دي. حضرتك انا اخويا احمد رضا 23 سنه. عايز اقول لحضرتك هو متطرف في الحادثه، هو متهم تاني في الحادثه ديت.
متهم بايه يا فندم؟
متهم بقتل الدكتور علاء فايز.
بقتله؟
بقتل الدكتور علاء فايز.
هو طالب في جامعة عين شمس يعني ولا ايه؟
هو خريج جامعة عين شمس وكان في اليوم دوت رايح شغله في طريق الاوتوستراد. هو شغال حضرتك في شركة بيتك، هي قريبة جدا من الطريق بتاع شيراتون. هو كان طالع على طريقه، هو الطريق ده بيروح عليه كل يوم الشغل.
نعم.
مفيش مشكلة خالص. هو نازل ماشي في الطريق دوت، وزي ما حضرتك عارف وكل الناس عارفين ان الطريق دوت بتحصل عليه مطبات هوائية، والطريق دوت كل يوم وتاني بنسمع عليه حادثة.
نعم.
فعايز اقول لحضرتك ان هو رايح الشغل حاس خد مطب هوائي كانت بتعدي من جنبه، عربية نقل كبيرة جنبه محملة باخشاب كانت ماشية بسرعة جنونية. اخويا يعني يدوبك خبطها او حك فيها حك خفيفة جدا في الدبل الوراني. اخويا حضرتك العربية النقل خبطته وخلت العربية بتاعته لفت في مكانها، وبعد كده اتنقل هو في الناحية
الثانية.
فضل في الناحية اللي كان ماشي عليها العربية النقل حضرتك، عدت الناحية الثانية اللي كان ماشي فيها الدكتور علاء فايز.
نعم.
خدت الجزيرة اللي في النص، خدت شجرتين، عدت الرصيف، خدت عربية الدكتور علاء ودخلت فيها في عمود نور. حضرتك ده المتهم الاول هو سواق العربيه النقل.
كويس.
المتهم الثاني اللي هو اخويا حضرتك في المحكمه اول حاجه خد 4 أيام لزمه التحقيق، ثم 15 يوم. قبل 15 يوم ما يعدوا يعني في خلال اسبوع اتحكم في القضيه بسنتين لاخويا وسنتين لسائق العربيه النقل.
يعني حضرتك اخوكي اللي كان ماشي العربيه خبطته فخرج على الطريق المقابل رغم عنه خد سنتين زي السواق النقل.
بالظبط كده، مع ان اخويا فضل في طريقه، يعني هو سواء نقل هو اللي عدى طريق المعاكس وراح خبط الدكتور علاء فادي.
طب والاتهام اللي خده اخوك يعني كان مبني على اي اساس من القاضي اللي حكم؟
مبني على ان هو المتسبب الاساسي في الحادثة، انا مش عارف على اي اساس. طبعا احنا عملنا استئناف حضرتك.
ايوه.
طبعا القضية اتنقلت لقاضي تاني، محكمة تانية، الناس كلها والمحامين كانوا بيطمنونا الاستئناف يا جماعة ان شاء الله يحسن موقفه، ده في ناس بتكون قتلة عنده وبتطلع براءة، وبعدين ده ملوش علاقة، يعني ده مجرد حاجة بسيطة جدا يعني، وبعدين حضرتك عارف ده قضاء وقدر وده قدر ربنا.
نعم.
نزل حضرتك في دايرة تانية خالص في محكمة تانية قدام قاضي، بصراحة القاضي سمع الدفاع كويس جدا وسمع كل اللي عندنا والشهود، كان في شاهد حضرتك ورق اخويا كمان، ومكتوب الكلام ده في المحضر ان احمد كان ماشي بسرعة طبيعية 80 او 85.
كويس.
السائق اللي كان مع الدكتور علاء والسكرتير قالوا احنا ما شفناش احمد، احنا بنتهم سواق النقل ان هو اللي عمل الكارثة دي.
كويس.
حضرتك النيابة وجهت لاحمد وسواق النقل لنفس الاتهامات، يعني نفس الحاجات اللي قام بيها سواق النقل.
وصل الامر لايه طيب؟
وصل الامر هيك في النهاية ان احنا في الاستئناف اتثبت الحكم على اخويا وسواق النقل خد 6 شهور اتخفف عنه. طب بالله عليك يا شيخ خالد، بالله عليك، لان اتقال على الفيسبوك والدنيا قامت وما قعدتش، والرأي العام قال دي مدبرة والكلام ده وصل لأهل الدكتور علاء، واحد هينزل عشان يقتل يا دكتور خالد، هينزل حضرتك برخصته وبعربيته فيها الرقم، ولما الحادثة وحصلت وقف اخويا مجريش رغم ان عربيتنا كانت سليمة بدليل ان انا جوزي سقها لغاية اسم النزهة. حضرتك هل كل قضايا القتل الخطأ في البلد هنا بيحصل فيها كده؟ القضاء بيدي العقوبة الشديدة دي لكل واحد بيقتل قتل خطأ؟ وهل لو القاضي اللي تعنت قوي كده مع اخويا لمجرد ان هو شافه ملتحي، انا مش عارفة هو ادى الحكم القاسي جدا ده ليه؟
لا انا بس مش عايز يبان انه يعني القضاء هيتلبسوا بالملتحين عشان ما يتقالش ان احنا كما لو كان في بين القضاء عداء يعني، لكن في النهايه يعني صوت حضرتك وصل. طب هل في عملتوا اي استشكال اخر او نقد اخر او ما شابه ذلك؟
احنا خوفنا نعمل نقد يا شيخ خالد، انا اخويا خاف يعمل نقد من الحاجات اللي شافها في سجن الاستئناف، شاف بلاوي شاف مهازن يا شيخ خالد.
هوصل صوتك ان شاء الله لبعض الناس نشوف الدنيا، جزاكم الله خيرا. طبعا في عندي كلام كثير جدا عن مساله النقاب، بعض الناس زعلانه جدا ان هم ممنوعين، وحد كاتب شكوى كبيره قوي يعني بيقول ذهبت يوم الخميس الى دار الدفاع الجوي بعد علمي انه يدخل مدنيين وان يمكن الاشتراك لابنائي في اي رياضه بالداخل بعد دفع الرسوم لذلك، اوقفني الامن وقال يجب ان اسلم نقابي على البوابه عند خروج يستلمه، طلبت منه يتحقق من شخصيتي ياخذ الضمانات اللازمه لكنه رفض وقال دي تعليمات، طلبت ان ارى هذه التعليمات قال انها شفهيه ولا استطيع ان اعطيك اي اوراق، هل انا مذنبه بشيء لعدم سماحك بدخولي. وكان هناك بالصدفه فرح واراد رجل ان يدخل مع زوجته ولكنهم منعوها وقالوا انه ممكن يدخل ولكن بدون زوجته، فسالته هل تستطيع ان تمنع راقصه ولابس بدل طقس من الدخول، فاجاب ان المنتخبات ممنوع دخولهم نوادي وقوات مسلحه. سالته في دستور في قانون، قال احنا مش حكومه، احنا لنا قوانيننا اللي احنا بنطبقها وما نراه حفاظا على الامن. بتقول حسيت بالاهانه قدام اولادي وامام ناس ونحن نطر على اننا مؤذيين ولا يجب تواجدنا في هذه الاماكن. اكرر ندائي لسياده الرئيس وكل حد محترم ان احنا لابد ان احنا نتعامل بهذه الصوره بشكل راقي، ونجيب حد من الستات اللي مرطرطين في العالم بدون شغل نوقفهم على نوادي القوات المسلحه تكتشف شخصية اللي داخله وزي ما اتفقنا وإثبات وكل حاجة، إنما ما يصحش هذا التمييز اللي بيزعج الناس وبيزيد من حنق الإسلاميين على هذه المعاملة اللي بتشعرنا إن إحنا قلة فعلا، مش زي ما بيصور الإعلام الليبرالي إن الإسلاميين مكتسحين ومكوشين على كل حاجة في الدولة. معنا مين تليفون؟ معنا أم مصطفى. السلام عليكم أم مصطفى.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك، اتفضلي.
اهلا بحضرتك. انا عملت مع حضرتك مداخله من شهرين.
اتفضلي.
انا والده المعتقل مصطفى احمد البابدي، ابني معتقل في سجون السعوديه بدون قضيه بدون تهمه بدون ما يتعرض لاي محاكمه.
ايوه.
بقاله سنتين وسبع شهور، ابني هو العائل الوحيد بتاعي، والده توفى وهو كان في التعليم. قلت لحضرتك قبل كده ان هو كان بيدرس في معهد الحرم، ولما والده توفى انا نزلت انا واخوه الأظهر منه، وهو قال لي أنا هواصل التعليم وهواصل مع الشغل. فتمكنش إن هو ياخد الاثنين مع بعض لأنه كان في المعهد انتظام، فكان ممنوع إن هو يخرج برا الحرم، فتخلى عن الدراسة في سبيل إن هو يعولني أنا وأخوه. بعد أربع شهور ابني بعد أربع شهور بالضبط فقدت الاتصال بيه لمدة 6 شهور.
طيب أنت كنت يا مصطفى حكيتي لي المشكلة، بس عايز أعرف هي وصلت لفين.
حضرتك احنا انا واهالي المعتقلين اللي 36 اسم اللي حضرتك قلت عليهم من شوية, احنا رحنا للخارجية كتير وعملنا 55
يعني. هل كان في مجموعة من اللي الدكتور محمد مرسي لما رجع قالوا ان هم افرجوا عنهم في السلطات في السجون؟
لا حضرتك اللي تم الافراج عنهم دول جنائيين مش احنا.
جنائيين
جنائيين.
نعم.
هما بيقولوا الخبر وما بيقولوش هما مين, لان ما حدش بيدور هو مين اللي نزل ولا مش مين اللي نزل. هما ما يعرفوش بالاخبار اللي هما بينزلوها دي بيحطموا اعصابنا ازاي. حضرتك احنا العيد بالنسبه لنا بالخبر اللي نزل, احنا ما كانش عيد, احنا كان في بيوت اهالي المعتقلين حالات وفاه, حالات وفاه يعني ما تتهمش.
ما فيش حد يا ام مصطفى, ما فيش حد منكم, انا عارف ان في حد منهم ابوه كان شغال في القنصليه السعوديه في جده.
ايوه الاستاذ ممدوح الدمرداش.
هل ما حاولتوش تروحوا في مقابله مع المسؤولين في ديوان المظالم تكرروا نفس المطلب تاني ان ولادكم يحققوا معاهم يعني؟
رحنا حضرتك ورحنا عند قصر العروبه ودخلنا وقابلنا ناس هناك واديناهم الكتيب بتاعنا وادينا لهم كشف بالاسماء ووعدونا ان خلال اسبوع هيجي لنا الرد واتصلوا بينا بالارقام اللي ادوها لنا. اتصلنا بيهم بعد الاسبوع قالوا احنا ما نعرفش حاجه على الموضوع ده, تعالوا قدموا شكوى جديده. طب ازاي؟ اخر حاجه عملناها ان احنا من 4 ايام قابلنا السفير احمد راغب في وزاره الخارجيه, كان في ميعاد معاه وهو قال يا جماعه احنا جالنا خطاب موجه من الداخليه السعوديه ان احنا عملنا اقصى ما في وسعنا, المطلوب ان الرئيس بتاعنا هو اللي يتدخل.
طيب هنوصل صوتك يا مصطفى, قولي طلبك عشان يعني
انا طلبي للدكتور محمد مرسي اللي انا صليت له ركعتين شكر لله يوم ما نجح
سكتيله
في وقت السحر علشان ربنا يوفقه وينجح ويبقى رئيس لينا. انا بوجه له نداء عاجل, اتمنى ان هو يسمعه بقلبه مش باذنيه. يا سيادة الرئيس, احنا امهات وزوجات مكلومات, بيوتنا اتخربت, انا من المحلة ربنا اللي عالم بصحتي بتكبد معاناة نفسية وصحية ومادية كل اسبوع عشان اجي من المحلة للقاهرة, بيوتنا اتخربت, انا ام ابني هو ده العائل بتاعي, في زوجة تانية عندها 5 اولاد جوزها متاخد بقاله 7 سنين وحالتنا كلها الله المستعان عليه. فنتمنى احنا حضرتك مسؤول عننا يا رئيس مرسي, احنا الرعاية بتوعك وهتسأل عننا يوم القيامة واحنا متعلقين في رقبتك. وحضرتك في اول الحلقة قلت استقي شر دعوة المظلوم واحنا بندي على الظالم في وقت الصحر.
شكرا جزيلا.
شكرا يا استاذ خالد.
جزاكم الله خيرا. بضم صوت لصوت حضرتك وبناشد السيد الرئيس محمد مرسي ان يهتم بهذا الشأن, شأن المعتقلين. في معتقلين عسكريين وفي معتقلين سياسيين في الداخل وفي الخارج, بالذات في السجون السعودية زي ما قلنا, اللي عليه إثبات إنه متهم ومدان يحاكم بقانون الدولة إذا كانت الأعراف بتقول كده, الأعراف الدولية. واللي مش متهم ومعلوش أي إثباتات, أرجو الحقيقة وناشد الملك عبد الله والنظام السعودي كله وكل الشرفاء في المملكة العربية السعودية أن يرفعوا شكوى هؤلاء المكلومين في أولادهم وأزواجهم إذا ما كانوش عملوا حاجة يفرجوا عنهم. أنا مش قادر أتصور ممكن يكون حد قاعد 7 سنين بدون تحقيق وبدون جريمة. هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأكرر, أي نظام في الدنيا من الدول العربية أقول للجالسين على هؤلاء العروش, اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني موضوع مقلق جدا. وتخيلوا أنت ولادكم بهذه الصورة, واحد مسجون 5 و3 و9 و10 سنين ومش عارف هو مسجون ليه. فنرجو يكون في توضيح واضح عشان حتى يعني ننزع فتيل الأزمة والاحتقان اللي موجود واللي بيخلي بعض المغرضين بيلعبوا على هذا الوتر فبيروحوا يكلموا عن ناس ممكن تكون مدانة كمان في مقابل إشعال هذا الموقف بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية. قنديل يترأس الوفد المصري لتقديم العزاء في وفاة زيناوي, والبرادعي لن يرأس حزب الدستور والسفير سيد قاسم هو البديل, رغم ان في نفي من الدكتور احمد دراج وكيل مؤسس حزب الدستور عن ما تردد من هذا. الجلاد بينفي لان طبعا الفيسبوك احنا عارفين شائعة تأسيس حزب شيعي في مصر, قالوا ان مجدي الجلاد هيعمل حزب شيعي. الرجل خرج نفى هذا الكلام على الاطلاق, واتقال انه نقلت وكالة انباء فارس ان الاعلامي مجدي الجلاد هيضع اللمسات الاخيرة, وهذا كلام محض افتراء على مجدي جلاد. نعود لمن يعلق صورة مرسي, عار ان يمحو الانسان وجهه ليضع وجه حاكم. لا, احنا نطلب من حضراتهم يحطوا صورة جيفارا وعمرو دياب وتامر حسني. البلتاجي رحم الله نجيب محفوظ والعريان أدعو الشباب لقراءة كتاباته. طبعا إن الدولة ما احتفلتش بالذكرى السنوية معرفش كام السادسة ولا العشرة ولا كام للأديب نجيب محفوظ. نعم السادسة للأديب نجيب محفوظ. فطبعا بعض الناس لك إيه أخوانت الدولة أسلفت الدولة أو كما لو كان يعني الدولة فاضية أن كل حد مات من 10 سنين نفضل طول النهار والليل نعمل احتفالات. أنت عايز تحتفل كتاب والأدباء روح احتفلوا في أي مكان ما حدش قال لكم حاجة. خدوا قاعات واحتفلوا وكلموا قولوا اللي أنتوا عايزينه ما حدش يتكلم معاكم وقال لكم حاجة. خالد يوسف أتمنى تقديم أولاد حارتنا لأثبت أنها لا تحوي إهانة للذات الإلهية. يا جاهل يعني أنت تعرف أكتر من الأزهر يا أخي بطل خيابة بقى. من عصام سلطان لأحمد شفيق لو راجل يرجع مصر حالة نخنوخ للجنايات بسبع تهم منها الدعارة والمخدرات وطمنجات دون ترخيص وزخائر دون ترخيص سلاح أبيض دون ترخيص تزوير كرنينة لقضاة اسكندرية تعاطي الخمور ومخدرات أشك أنه هي دي بس الحاجات يعني اللي ممكن نتكلم فيها. يعني مش ده في مصر في ناس كتير جدا بتشرب خمور يعني يعني في واحد بيشرب خمر ببيته والبوليس بيقبض عليه بهذه الصورة. ياريت يبقى فيه يعني وضوح في هذا الموضوع حالا ان الناس مشتاقة جدا وشغوفة جدا تعرف كيف كانت تدار مصر ان كان ما قيل قبل كده على نخنوخ من خلال الجرايد. القبض على حماصة الشهير بفرض الاتوات باكتوبر ده واحد اسمه حماصة كان محترف فرض اتوات على السائقين والمواطنين بعد تعدد البلاغات من الاهالي اللي هو احمد الناغي مدير امن الجيزة عمل حملة بقيادة المقدم محمد عبد الوهاب عبد الواحد رئيس مباحث قسم أول أكتوبر وتمكنوا من القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وأخيرا عودة الفرماوي مساعدا لوزير الداخلية بقوة القانون. بشكر حضراتكم على متابعتكم. الاستفتاء هل كشفت خطبة الرئيس لطهران عن توجهات السياسة الخارجية المصرية الجديدة؟ نعم 97% لا 1% لا أدري 2%. بشكر حضراتكم جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وتفاعلكم معنا. طبعا في رسالة عمالة تتكرر هي متشكة علشان كده مش هرد عليها على الإطلاق يعني. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله.